الريح والتهليل رقى حقا إلى مولاه فكم في الكون ما يحوي وفي الملكوت ما يطوي فذاك الله منشئه بديع جل ما
الثالثة عصرا هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز لأهم الأنباء يقرأه على حضراتكم خالد عبدالله. السلام عليكم. استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون اليوم في عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي والذي أسفر عن استشهاد وجرح أكثر من 100,000 فلسطيني لحد الآن. ويكثف الاحتلال الإسرائيلي ضرباته على مناطق محددة في القطاع وهي مدينة غزة، دير البلح وسط القطاع، وخان يونس، ورفح جنوبي القطاع. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأنه ارتقى عدد من الشهداء وأصيب العشرة في قصف الاحتلال الصاروخي والمدفعي في المنطقة الغربية من مدينة غزة وتحديدا على حي الرمال وتل الهوى دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين لنقلهم إلى مستشفى الشفاء. صرح المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة على بأن الأمور تزداد سوءا في مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في خان يونس. وقال القدرة أن الوضع كارثي في مستشفيات المدينة وينذر باستشهاد العديد من الجرحى نتيجة عدم توفر الإمكانيات الطبية. وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الطواقم الطبية والمرضى والنازحين في مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس. وطالب القدرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات الأمم المتحدة بحماية المستشفيات وحماية المرضى وتوفير الطعام بعد نفاده وكذلك توفير الاحتياجات الطبية الطارئة. شنت قوات الاحتلال الصهيوني سلسلة اقتحامات تزامنت مع حملة اعتقالات نفذتها قوات الكيان طالت نحو 40 شخصا على الأقل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية ولا سيما في مدن بيت لحم، جنين، نابلس وطوباس. ففي جنين اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين عقب اقتحام بلدة عرابة جنوبية جنين تخللها مداهمة عدة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. وشهدت مدينة طوباس اشتباكات مسلحة واستهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة خلال اقتحامها عدة أحياء فيها. وأعلن كتاب شهداء الأقصى أن مقاتليها تمكنوا من التصدي لقوات الاحتلال وآليات العسكرية المقتحمة للمدينة بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة. كشفت مصادر الاحتلال عن صفقة تبادل محتملة بين حركة حماس وكيان الاحتلال تشمل في المرحلة الأولى إطلاق سراح 35 محتجزا إسرائيليا في قطاع غزة مقابل هدنة ل 35 يوما. وأضافت المصادر أنه من الممكن بعد ذلك تمديد التهدئة لأسبوع إضافي لإجراء مفاوضات حول إمكانية استكمال المرحلة الثانية من الصفقة، لافتة إلى أن الصفقة تشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين أدانتهم إسرائيل بالضلوع في هجمات أسفرت عن مقتل مستوطنين. أعلنت القوات اليمنية المسلحة استهداف سفينة تجارية أمريكية كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة. وأوضحت في بيان أن القوات البحرية اليمنية نفذت العملية العسكرية النوعية التي استهدفت السفينة التجارية الأمريكية كول وذلك بعدة صواريخ بحرية مناسبة، مشيرة إلى أن العملية تأتي بعد ساعات من استهداف البحرية اليمنية للمدمرة الأمريكية USS غريفلي في البحر الأحمر بإصابة دقيقة. هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم بواسطة الطيران المسير ميناء حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت المقاومة الإسلامية في بيان لها استمرارها في دك معاقل الأعداء نصرة للأهل في غزة ورد على المجازر التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ. كذلك أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهدية استهدفوا مواقع عسكرية إسرائيلية وتجمعات لجنود الاحتلال مؤكدة أنها حققت إصابات مباشرة فيها وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامت في قطاع غزة. قطاع غزة. وقال حزب الله في بيان أن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا مبنى يتموضع بداخله جنود العدو في مستعمرة المطلة ودببت مركبة في موقع بياض بليدة فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانا جويا على بلدات يارون الحدودية وبلدات حداثة وعترون ورشاف والطيري في قضاء بنت جبيل بالطائرات الحربية والمسيرات. كتاب الموجز، شكر لكم والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 57 دقيقة حتى الساعة 11:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 28 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 20 من رجب الأصاب عام 1445 هجري قمري، والمصادف 12 من شهر بهمن عام 1402 هجري شمسي، والموافق 1 من شباط فبراير عام 2024 ميلادي. في 12 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للأول من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، وصل الإمام الخميني قائد الثورة الإسلامية إلى إيران منهيا فترة نفيه التي استمرت 15 عاما تقريبا. وقد أجرى الشعب الإيراني للإمام الخميني رحمة الله عليه أكبر استقبال في التاريخ، إذ وقفت الجماهير الإيرانية على طول الطريق الرابط بين مطار مهرباد بطهران وحتى مقبرة جنة الزهراء سلام الله عليها البالغ طولها عشرات الكيلومترات. وقد ألقى الإمام الخميني رحمة الله عليه كلمة تاريخية بعد زيارته لقبور شهداء الثورة الإسلامية، وضح فيها أبعاد النظام الإسلامي، مهددا حكومة العميل شاهبور بختيار بأنها باتت غير شرعية وعليها تقديم استقالتها. وبعد عشرة أيام من عودة الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى أرض إيران وقيادة قيادته للشعب الإيراني في ثورته الإسلامية، أي في 11 من شباط فبراير عام 1979 انتصرت الثورة الإسلامية المباركة لينتهي بذلك الانتصار الحكم الملكي في إيران. وتم فيما بعد تسمية الأيام 10 منذ وصول الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى إيران وحتى انتصار الثورة الإسلامية بعشرة الفجر المباركة، وتقام فيها الاحتفالات سنويا. في 20 من رجب من العام 13 الهجري اندلعت معركة اليرموك بين جيش الإمبراطورية الرومانية الشرقية وجيش المسلمين، وذلك في منخفض اليرموك في فلسطين. فبعد فتح المسلمين لبلاد الشام المتمثلة بسوريا الحالية، جهز الإمبراطور الروماني هرقل جيشا جرارا لمحاربة المسلمين، إلا أن المسلمين ورغم قلة عددهم وعدتهم تمكنوا من إلحاق الهزيمة بالجيش الروماني بالاتكاء على الله والإيمان بعقيدتهم، وهو ما تسبب بفتح البوابة الشرقية للإمبراطورية الرومانية أمام المسلمين، بحيث إنهم تمكنوا بعد عام من فتح بيت المقدس بدون أدنى مقاومة. وأخيرا وفي الأول من شباط فبراير عام 1814 ميلادي اندلعت معركة روتيير الدامية، وذلك بين قوات القائد الفرنسي نابليون بونابرت من جهة والقوات البروسية النمساوية السويدية المشتركة من جهة ثانية. وقد هزم نابليون في تلك المعركة وخسرت القوات الفرنسية الجولة أمام القوات المتحدة بسبب ضعف معنوياتها وشحة أسلحتها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
دماء الضحايا على دربنا ودمع اليتامى على دابنا، دماء الضحايا على دربنا ودمع اليتامى على دابنا، وشيخ يئن على كربنا، فهيا على الدرب هيا بنا. أخي قدسنا تستثير الجهود، متى استأسد الفأر بين الفهود؟ أخي قدسنا تستثير الجهود، متى استأسد الفأر بين الفهود؟ فإن لم نجاهد فكيف نعود؟ ولن يصلح الأمر بالعابثين، ولن يصلح الأمر بالعابثين. دماء الضحايا على دربنا ودمع اليتامى على بابنا، دماء الضحايا على دربنا ودمع اليتامى على بابنا، وشيخ يئن على كربنا، فهيا على الدرب هيا بنا. أخي إنني ما رضيت الهوان، وما اخترت إلا طريق الجنان. أخي إنني ما رضيت الهوان، وما اخترت إلا طريق الجنان. طريق الهداية درب امتحان، تمسك بحبل الإله المتين، تمسك بحبل الإله المتين. دماء الضحايا على دربنا ودمع اليتامى على بابنا، دماء الضحايا على دربنا ودمع اليتامى على بابنا، وشيخ يئن على كربنا، فهيا على الدرب هيا بنا. أخي إن متنا نلقى أحمد
أحبابنا فروضات ربي أعدت لنا
أخي إن نمت نلقى أحبابنا فروضات ربي أعدت لنا
وأطيارها رفرفت حولنا
وأطيارها رفرفت حولنا
فطوبى لنا في جنان الخلود
أرض الأنبياء والقدس حب الشهداء والقدس حلم الشعراء يا قدس أنت لنا هبة القدس أرض الأنبياء والقدس حب الشهداء والقدس حلم الشعراء يا قدس أنت لنا هبة
دماء الضحايا على دربنا ودمع اليتامى على بابنا دماء الضحايا على دربنا ودمع اليتامى على بابنا وشيخ يئن على كربنا فهيا على الدرب هيا بنا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net ويمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب والتليجرام على الرقم التالي 00989215489950 أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة 22013762 22013768 و 22013848 أيها الأحبة الكرام ما زلنا نعيش في ظل تداعيات زلزال غزة بأبعاده الإنسانية والعسكرية والاجتماعية والسياسية والدبلوماسية والحضارية منذ معركة طوفان الأقصى في 7 من تشرين الأول أكتوبر وإلى اليوم وقطاع غزة يعيش في ظل زلزال كبير بوجهين الأول وهو الوجه القائم وهو الوجه المقاوم والإنساني والمأساوي من جهة ما تقوم به قوى المقاومة والشعب الفلسطيني من صمود وتقديم للتضحيات الكبيرة والثاني الوجه الإجرامي والعدواني الذي ينفذه العدو الصهيوني بدعم أمريكي والذي يعمل على قتل الأطفال والنساء وتهديم المستشفيات والكنائس والمدارس والمساجد ومنع وصول الماء والأدوية وقطع الكهرباء وإزالة كل أسباب الحياة الهدف الأساسي لهذا العدو الإجرامي إنهاء كل مظاهر الحياة في القطاع تمهيدا لإنهاء قوى المقاومة وخصوصا حركة حماس وإقامة نظام سياسي وأمني واجتماعي تعلمنا دروس التاريخ والثورات وتجارب الشعوب، أن الدم سينتصر على السيف، وأن هذه المعركة التي يخوضها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية لن تنتهي إلا لصالح قوى المقاومة. وهذا الشعب الرائع الذي يقدم لنا أعظم نماذج التضحية والبطولة والصمود والفداء.
تطرب فداك أبي وأمي نارا، تسقي الأعادي ذلة ودمارا، طوفان زحفك قادم، تقضي وبسم الله تقذف نارا، إن البلاد على الأعادي حرمت، والزند يقدح للفداء شرارا، اخرج لهم من كل شبر تحت غزة للفداء، اخرج لهم يا رعب صهيون عليك تمردا، اخرج لهم يا رعب صهيون عليك تمردا، من بين أنفاضي سأخرج ماردا، في الأرض أجبال ستثأر للردى، فداك أبي وأمي نارا، تسقي الأعادي ذلة ودمارا، سلسل عروش الظالمين وزحفهم، واجعل لنا الأقصى العظيم شعارا،
مستمعين الكرام. أعلنت قيادة أركان جيش الاحتلال سحب اللواء الخامس احتياط بعد إنهاء مهمته من قطاع غزة، مبينة أن الانسحاب يأتي في إطار تقليص عدد القوات في القطاع. وكان جيش الاحتلال قد أعلن يوم الأحد سحب لواء أي احتياط من قطاع غزة، وقالت قناة كان العبرية إن الجيش سحب لواءين بعد انتهاء مهمتهما. وحسب قناة كان، فإن اللواء الأول كرياتي غادر جنوب غزة مساء السبت بعد أن شارك الآلاف من عناصره في معارك ضارية ضد المقاومة الفلسطينية في خان يونس. أما الثاني فهو لواء المظليين الذي يعرف باسم رأس الرمح ويتألف من 5 كتائب. وخلال أقل من شهر سحب جيش الاحتلال عدة ألوية من قواته في غزة، من بينها الكتيبة 7107 والفرقة 36 والكتيبة 13 في لواء جولاني. عن تقليص جيش العدو عديد قواته وسحب ألوية من قطاع غزة، يقول الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد واصف عريقات:
يعني تنسحب القوات عادة لأسباب عديدة. السبب الأول عدم تحقيق الأهداف التي كلفت بها هذه القوات، وخاصة إذا ما أخذت زيادة عن الوقت المحدد لها، وإذا منيت بخسائر كبيرة وتدنت الكفاءة القتالية عند الجنود والضباط وتضعف الروح المعنوية والقتالية، يصبح لا جدوى من وجودهم في مسرح العمليات، وهذا ما يعني أعتقد السبب الأول. السبب الثاني هو تقليص عدد القوات من أجل تقليص عدد الخسائر، لأنه الجيش الإسرائيلي لم يعد يتحمل هذا الكم وهذا الحجم من الخسائر اليومية، سواء كانت بأرواح الجنود والضباط أو بالمعدات القتالية أو حتى بالروح المعنوية. حينما نتحدث عن 30,000 حالة صدمة نفسية عند الجنود الإسرائيليين يتم معالجتهم، أعتقد أنه هذه أيضا من الأسباب. والسبب الثالث وهو ما تدعي به إسرائيل، أنها تريد أن تقلص عدد القوات من أجل التقليص نفسه، يعني بمعنى أنها اتخذت قرارا لتقليص، وهذا أنا بتقديري يعني ربما رسالة للأمريكي الذي يطلب منها دائما وأبدا تقليص عدد القوات والانتقال إلى مرحلة ثالثة. أن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي هو عبارة عن تدريب على يد المقاتلين الفلسطينيين، أشبعونا في إسرائيل بمناوراتهم بتدريباتهم بالسيناريوهات التي حملت عناوين كلها ثبتت فشلها وهزيمتها. ما يجري على أرض الواقع هي تدريب تدريب هؤلاء الجنود والضباط على فنون القتال من قبل المقاومين الفلسطينيين، لأنه ما يجري على أرض الواقع حقيقة المقاومين الفلسطينيين يطبقون وينفذون بجدارة فن القتال في المناطق المبنية وفن استخدام أساليب حرب الفدائيين، في حين أن الجيش الإسرائيلي لا يتقن أي من فنون القتال لا على مستوى الجنود النظاميين ولا على مستوى حرب الشوارع أو حرب المدن التي تدربوا عليها كثيرا. لقد أقاموا في قطاع في صحراء النقب مدينة تشابه مدينة غزة أو بقراها بمخيماتها، وقضوا أشهر كثيرة وهم يتدربون عليها، ولكن أنا بتقديري فرق كبير ما بين تدريبهم النظري وتطبيقهم العملي في مواجهة هؤلاء الأبطال المقاومين الفلسطينيين الذين يلقنوهم كل يوم دروسا في فنون القتال.
شكرا للواء وصف عريقات على هذه المشاركة. وإلى عنواننا غزة، هل بدأ العد العكسي للجم العدوان؟ إلى أين تتجه معركة غزة في ظل تخبط أركان الاحتلال؟ هل يعيد قادة الاحتلال حساباتهم بشأن العدوان على غزة؟ ماذا في رسائل المقاومة حيال الأسرى واستمرارية المواجهة؟ كل ما ورد من كيان الاحتلال خلال الأيام القليلة الماضية يوحي بتحولات سياسية وعسكرية كبيرة يحاول قادة العدو محاصرة تداعياتها، ولكنهم يفشلون في ذلك. أما في الميدان فلن تبقى المقاومة باقية أو فلن تبقي المقاومة باقية لقوات الاحتلال في غزة كما وعدت. وعلى جانب العدو يترجم ذلك بحسب الألوية العسكرية الواحد تلو الآخر من محاور القطاع بفعل ضربات المقاومين في وسط القطاع وشماله قبل جنوبه. وبتوصيف الإعلام الصهيوني فإن بنيامين نتنياهو دخل وسط حقل ألغام، فلا هو قادر على إيقاف الحرب على غزة ولا على الاستمرار بها، ولا هو قادر على إبطاء الاندفاعة الأمريكية في التفاوض على جولة جديدة من تبادل الأسرى، ولا هو مستعد للتراجع عن وعوده الكاذبة بتحقيق ما سماه الانتصار الكبير على حماس، وكل ذلك للحفاظ على بقائه السياسي كما ورد أيضا في الصحافة الأمريكية وفي معرض انتقادي وول ستريت جورنال الأمريكية ما سمتها المبررات غير النقية التي يقدمها نتنياهو كي لا يوقف الحرب وكي يبقى على رأس الحكومة الصهيونية. بقاء على رأس الحكومة فيما أدخل مقترح تبادل الأسرى الساحة الداخلية الصهيونية بحالة من الاشتباك والانقسام العنيفة بين الصهاينة، حيث تصر أوساط اليمين على أن التنازلات التي يطالب بها الفلسطينيون في هذا التبادل ستكون هزيمة لتل أبيب وانتصارا لحماس. التفاصيل في تقرير الزميلة رايا فرحات.
الاقتراح الذي تبلور في لقاء باريس حول المرحلة الثانية من تبادل الأسرى بين كيان الاحتلال والمقاومة الفلسطينية وضع رئيس حكومة العدو وسط حقل من الألغام التي تحاصره بشكل حاد وتجعل كل خياراته محفوفة بالكثير من الخسائر والمخاطر السياسية، خصوصا في ظل الحملة التي بدأت في معسكر اليمين ضد هذا المقترح والتهديد الواضح الذي تلقاه نتنياهو من شركائه في الحكومة بأن القبول بالاتفاق يعني سقوط.
المشكلة لن تكون فقط أن حماس تعيد تسلحها، إنما الضغط الدولي الذي لم يأخذه بالحسبان والذي سيصبح هائلا بعد 40 يوما. والمشكلة في الشارع الإسرائيلي بين الذين يريدون صفقة تحت عنوان الكل مقابل الكل وبين من لا يقبلون بأي صفقة، ويجب وقف هذا النزاع لأنه مثل الحجر الثقيل فوق رأس الجيش.
لا يمكن إطلاق سراح أسرى قتلوا إسرائيليين في صفقة من هذا النوع، لأن ذلك لن يؤدي إلى الانتصار المطلق كما يقول نتنياهو. كما إن هذا الأمر سيؤثر على الحرب في الشمال وسيترك آثاره على 100,000 نازح لا يرون الأفق. هذه صفقة سيئة جدا ولا غرابة في أن توافق عليها حماس، فهي صفقة ممتازة بالنسبة لها.
وعلى الرغم من تعهد زعيم المعارضة يائير لابيد بأنه سيوفر الدعم الكامل لحكومة نتنياهو إن قررت القبول بمقترح التبادل، إلا أن الأوساط الإعلامية الصهيونية أكدت أن الصفقة ستمثل إنجازا للمقاومة وخسارة متعددة الأوجه للاحتلال.
كل فكرة الصفقة مبنية على القول لحماس ابدأوا المرحلة الأولى. هذا الأمر سيتدحرج إلى وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من غزة وبدء المرحلة الإنسانية، وبعد ذلك سيأتي دور الولايات المتحدة والتطبيع وإطلاق سراح الجنود. ووسط كل هذا يأتي نتنياهو ليقول لنا إن الانسحاب من غزة لن يحصل قبل القضاء على حماس، وهذا ما أعتبره فعلا هزيمة واضحة لنتنياهو.
ذهب رئيس الموساد والشباك إلى فرنسا مع تفويض واضح بأن تكون لديهما المرونة في التفاوض على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وكذلك في موضوع الانسحاب من القطاع وإن لم يكن انسحابا كاملا في المرحلة الأولى. وعندما يقول نتنياهو إنه لن يطلق سراح آلاف المخربين فإنني أسأله، عندما أطلق سراح عدد كبير من الأسرى في صفقة شليط ألم يكن ذلك مقبولا؟
أوساط مقربة من نتنياهو قالت إن الإدارة الأمريكية بدأت بممارسة ضغوط سياسية مباشرة لإتمام هذه المرحلة من التبادل عبر الإيحاء إلى بعض الساسة والإعلاميين للقيام بحملة ضغط واسعة ضد حكومة نتنياهو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا طبعا شاكرين للزميلة راية فرحات تقريرها، نرحب بالأستاذ وليد كيلاني المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان. سيد وليد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم وللمستمعين الكرام.
حياكم الله سيد وليد. لليوم 18 بعد 100 العدو يواصل عدوانه على القطاع وآلته الحربية تحصد المزيد من المدنيين في جنوب القطاع وشماله ووسطه، ماذا عن مؤشرات عمليات التصعيد هذه وإلى أين تتجه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية العدو الصهيوني منذ انطلاق هذه الحرب وضع خطة وبدأ ينتقل من مرحلة إلى أخرى، حتى منذ فترة ليست بعيدة قال أنه انتقل إلى المرحلة الثالثة من عمليته العسكرية، وكأنه أنجز في المرحلة الأولى والثانية الأهداف التي وضعها. ومن هنا نقول نحن كمقاومة أن العدو الصهيوني لم يستطع أن يحقق أي انتصار عسكري أو سياسي في هذه المعركة، لم يحقق الأهداف التي وضعها، ولم يستطع أن يأخذ بالسياسة ما أراده أن يأخذه من خلال الميدان. ومن هنا نقول أن المقاومة ما زالت صامدة، والشعب الفلسطيني الداعم الأساسي لهذه المقاومة هي من استطاعت أن تفشل مخططات العدو في قطاع غزة. نحن ندرك أن هناك فروقات كبيرة بأحجام القوى وبمستويات القوى بين العدو الصهيوني وبين المقاومة، ولكن إذا استطاعت المقاومة أن تفشل مخططات العدو وأن تفشل أهدافه فهذا يعتبر انتصارا للمقاومة. ومن هنا نقول نحن كمقاومة طوال هذه الفترة أكثر من ما يقارب 4 أشهر هذا العدو ما زال يغوص في رمال غزة وفي في أوحال غزة، ولم يستطع أن يحقق ما سما إليه وما بدأ الحرب من أجلها، وهو تحرير الأسرى والقضاء على المقاومة. ما نعم. نزال نرى المقاومة تسدد الضربات تلو نعم. الضربات ما زلنا نرى الصواريخ تنطلق من قطاع غزة، وكذلك بخصوص الأسرى لم يستطع أن يحرر أي أسير إسرائيلي حتى هذه اللحظة.
طيب أيضا يعني هناك الحديث عن العودة للحديث عن معارك في الشمال بعد أن قال الاحتلال بأنه انتهى من شمال القطاع، لماذا برأيكم عاود الاحتلال فتح هذه الجبهة؟
لأنه حينما كما ذكرت أنه انتقل إلى المرحلة الثالثة وكأنه انتهى من منطقة شمال قطاع غزة واستطاع هو يقول كذلك واستطاع أن يبني على المقاومة ويحد من قدرات المقاومة، ولكن تفاجأ حينما انسحب وأعاد الموضع في بعض المناطق الشمال قطاع غزة مثل بيت حانون وبيت لاهيا وبعض المناطق في الشمال. المقاومة أعادت التموضع في هذه المناطق وأطلقت صواريخها إلى المناطق المحادية لقطاع غزة حتى وصلت إلى تل أبيب والمدن المحيطة. لذلك العدو الصهيوني يريد من هذه العملية الدخول إلى شمال قطاع غزة بعد أن انسحب إليه. هو يعتقد أنه المقاومة حينما يحصل أو يعيد التموضع أفضل المقاومة من أنفاقها يعيد ويدخل حتى يقضي أو يسد الضربات المقاومة، ولكن المقاومة هي واعية لهذا الأمر يخطط طوع العدو، ولكن معظم العمليات التي تجري هذا العدو الصهيوني هي في شمال قطاع غزة.
نعم.
والذي أفشل كل مخطط العدو في الشمال هو المواطن الفلسطيني الذي امتنع عن النزوح وامتنع الانتداب إلى أوامر العدو الصهيوني. من أصل مليون فلسطيني بقي هناك نصف مليون موجودين في شمال غزة وهم من ساعدوا المقاومة على فشل مخططات العدو.
نعم. طيب سيد وليد، سيد وليد، تثار اليوم أيضا قضية الأسرى لدى المقاومة، هناك أخبار عن قرب التوصل لحل بهذا الشأن، ماذا في الإشارات على الأرض خاصة أن الحديث على مستوى المقاومة يجري التركيز فيه على وقف إطلاق النار أولا، هل من بوادر بهذا الاتجاه؟
كان هناك في لقاء في باريس التقى الوسطاء مع المبعوث الأمريكي والإسرائيلي في باريس، وكان هناك مندوب عن جمهورية مصر العربية وعن قطر دولة قطر الشقيقة، وأوصلوا لحركة حماس ولقيادة حركة حماس ما تم التوصل إليه في هذا اللقاء. والمقاومة على لسان رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية قالت أنها تلقت هذه المقترحات وسيتم دراسة هذه المقترحات، وخلال الساعات القادمة سيتم الرد على هذه المقترحات. ولكن نقول هناك كثير من وسائل الإعلام والمنصات تتداول بعض المعلومات الغير صحيحة عن هذه الاتفاقية. ما يجب أن تأخذه وسائل الإعلام ما يصدر عن مواقف الحركة أو عن المنصات الرسمية للمقاومة.
نعم.
عفوا، ولكن موقف المقاومة بهذا الشأن واضح، هو وقف شامل لإطلاق النار، وبعد ذلك نذهب إلى البحث في باقي الملفات، ملف الأسرى والإعمار وإعادة البناء وإدخال المؤن وغيرها.
نعم. طيب، بالرغم من حديث الاحتلال عن تحقيق إنجازات المقاومة تثبت وجودها على الأرض، وهذا يعني ما نشهده على الأرض سواء في شمال القطاع أو جنوبه أو وسطه، ما الذي يشير إليه واقع المقاومة اليوم في قطاع غزة على معادلة الصراع والمواجهة مع الاحتلال؟
نحن ندرك أننا كمقاومة هناك فارق في موازين القوى، ولا نستطيع أن ندمر العدو من ناحية العسكرية بمعنى أن نواجهه عسكريا، ولكن كما ذكرت العدو الصهيوني وضع أهداف لهذه المعركة، وإذا ونحن كمقاومة إذا استطعنا أن نفشل تحقيق هذه الأهداف فهذا يعتبر نصر للمقاومة. يعني هو قال أنه يريد سحق المقاومة ويريد تقوية قدرات المقاومة ويريد منع إطلاق الصواريخ بعد أكثر من 115 يوما من المعارك، ما زالت الصواريخ تطلق من قطاع غزة، ما زالت المقاومة في قوتها وفي جهوزيتها، وهناك تناغم ما بين القاعدة للمقاومة وما بين غرفة القيادة، هناك ترابط قوي موجود ولم ينقطع هذا الاتصال. المسألة الثانية أو الثالثة أن العدو قال أنه يريد أن يحرر الأسرى بالقوة، هذه لم يستطع أن يحرر أي أسير حتى هذه اللحظة، حاول وعمل جاهدا أن يحرر بعض الأسرى ولكن تم الإطلاق النار عليهم وقتل هؤلاء الأسرى. المقاومة مواقفها واضحة، المقاومة كما قلت أنها تريد أن تفشل مخططات العدو واستطاعت أن تواجه كل هذه المخططات بالقوة وبالعزم وبكل إصرار، ورأينا كيف أن العدو حتى هذه اللحظة منذ شهرين وهو يحاصر منطقة خان يونس التي لا يتجاوز مساحتها الكيلومترات. هذا العدو المدجج بالسلاح، المدجج بالطائرات وبالدبابات وبالمدافع، ومن ورائه الإدارة الأمريكية وبعض العواصم الأوروبية، هناك جسر جوي لهذا العدو تمده بالأسلحة. رغم كل هذا حسب ما يقوله المحللين العسكريون هو خسر المعركة منذ 7 أكتوبر وما زال يخسر، ولكن العدو الصهيوني يكابر، والحرب الآن أصبحت شخصية لدى نتنياهو، فهو يريد أن يتحسس رأسه ويريد أن يحفظ نفسه من أن يحاسب بعد انتهاء هذه الحرب ويذهب إلى السجن، لذلك هو يريد إكمال هذه الحرب حتى النهاية ولو اضطر ذلك إلى فتح جبهات وساحات أخرى.
نعم، طيب، تتوالى عمليات سحب الاحتلال لبعض قطاعاته العسكرية من القطاع، والعنوان هو إنهاء هذه القطع لمهامها أو القطاعات لمهامها، ماذا في المؤشرات؟
بخصوص الجيش الإسرائيلي؟
نعم،
الجيش الإسرائيلي هو يريد من هذه المسألة، إذا سمعت السؤال بشكل جيد لم أسمعه، ولكن
نعم، يعني السؤال عن سحب الاحتلال لبعض قطاعاته العسكرية من القطاع بدعوى إنهاء مهامها. نعم،
جيد، هو يريد من هذه الخطة أن يقول لجبهته الداخلية أنه يحقق أهداف، وها هو قد سحب بعض عناصره وقد سحب بعض الألوية، ولكن نرى نحن رأينا كثير من المواقف أن العدو الصهيوني أنهك وجيش الصهيوني أنهك داخل قطاع غزة 4 أشهر من القتال ولم يستطع أن يحقق أي أهداف، كما ذكرت أن خان يونس لا تتعدى الكيلومترات لم يستطع الدخول عليها الدخول إليها، ورأينا كيف أنه لم يستطيع كما ذكرنا في بداية الحديث أن شمال قطاع غزة منذ البداية لم يستطع أن يسيطر على مناطق شمال قطاع غزة، من هنا يريد أن بهذه الخطوة أن يقول لجبهته الداخلية أنه ينتقل من مرحلة لأخرى، وها هو يعني يسحب بعض الألوية ويدخل بعض الألوية حتى يقول أننا نحن من نسيطر على الأرض، ولكن هو فشل في هذه المعركة، وهذه المعركة ستكون نهاية جبهته السياسية مثل نتنياهو ومجلس حربه بإذن الله تعالى.
إن شاء الله. طيب، ماذا عن موقع محاور الإسناد للمقاومة في غزة، اليمن، العراق، لبنان؟ بالطبع الضفة الغربية ليست ببعيدة، ماذا في موقع محاور الإسناد؟
محاور الإسناد هي في قلب وفي عين العاصفة وفي قلب المعركة، وهي من تخفف عن قطاع غزة هذا الضغط الهائل خاصة في لبنان واليمن والعراق. هذه المعركة يعني حينما رأت الإدارة الأمريكية أنها ستتوسع إلى ساحات أخرى حاولت أن تضغط على القيادة الإسرائيلية وعلى مجلس الحرب الإسرائيلي أن يتوقف عن هذه المعركة، ولكن أو أن يغير أداءه في هذه المعركة حتى لا تتوسع إلى ساحات أخرى. الإدارة الأمريكية تخشى من أن تتوسع إلى ساحات أخرى، لأن نعلم جميعا أن هناك مصالح للإدارة الأمريكية في المنطقة وهي تريد أن تحافظ على هذه المصالح. رأينا في باب المندب كيف أن هذا شريان حيوي تم تعطيه، وكذلك في جنوب لبنان هناك إشغال لعدد كبير من الألوية والجنود الصهاينة في جنوب لبنان، وكذلك الضربات المتتالية من العراق. كل هذه الجبهة كانت رسالة قوية للجانب الإسرائيلي والإدارة الأمريكية أننا لم نصمت عن ما يحصل في قطاع غزة، ولن نكون شهود زور، ولن نكون يعني متفرجين كباقي العرب والمسلمين الذين لم يستطيعوا أن يقدموا أي شيئا بقطاع غزة، حتى أنهم لم يستطيعوا أن يفتحوا معبر رفح وإدخال كوب ما لسد رمق الغزيين وأهالي قطاع غزة.
نعم. وفي الختام، يعني ما الذي برأيكم تصيغه اليوم المقاومة إن على صعيد معركة غزة ومحاور الإسناد بالنسبة لمستقبل المنطقة؟
يعني معركة طوفان الأقصى أعادت قضية فلسطين إلى الواجهة، وأعادتها إلى الأرقى الدولية، وبدأنا نسمع عن حلول تقدم لقضية فلسطين بعدما دخلت في عالم النسيان، وبدأنا نسمع بالتطبيع، وبدأنا نسمع بتوطين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم، وبدأنا نسمع بكثير من يعني ازدياد الاستيطان وإلى غيره من ممارسات العدو الصهيوني التي يمارسها داخل قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس. لذلك هذه المعركة أعادت لاعتبار القضية الفلسطينية، هذه المعركة أعادت يعني أعادتها إلى الواجهة، وبدأنا نسمع كثير من الدول والعواصم الأوروبية والعالمية تتحدث يجب حل هذه القضية ويجب إعطاء الفلسطيني حقه. ومن هنا رأينا المظاهرات في كل عواصم الدول العربية وحتى في الولايات المتحدة وفي عالمنا العربي والإسلامي.
نعم، شكرا لك الأستاذ وليد جيلاني المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان.
حياك الله.
مشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا، قوموا هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرفة ويتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ وليد جيلاني المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول موضوعنا غزة، هل بدأ العد العكسي للجم العدوان واتجاه معركة غزة في ظل تخبط أركان الاحتلال وإعادة قادة الاحتلال حساباتهم بشأن العدوان على غزة، وما وعن رسائل المقاومة حيال الأسرى واستمرار المواجهة. رغم حجم التضحيات وسقوط آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والدمار الكبير، فإن الصمود لأبناء فلسطين والمقاومين قد ساهم حتى الآن برسم خريطة جديدة في الواقع الفلسطيني والعربي والإسلامي والدولي. عادت القضية الفلسطينية لتكون الأولى للشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم، وتراجعت كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وعاد العالم للحديث عن حلول عادلة للقضية الفلسطينية، وفقد الكيان كل ما كان يدعيه من مظلومية وشرعية. عادت مناخات الوحدة الإسلامية للانتعاش بعد مرحلة صعبة من أجواء الفتنة المذهبية، وتأكدت قدرة الإنسان الفلسطيني على الإبداع وتحقيق النصر رغم كل الظروف الصعبة التي يعيشها المقاومون. عادت الثقة مجددا بأبناء الحركة الإسلامية وقدرتهم على تقديم نموذج مهم من الوعي السياسي والقدرة على المقاومة والمواجهة لأخطر مشروع صهيو أمريكي في المنطقة والعالم كله. مستمعينا الكرام، ذكرت القناة 12 لكيان الاحتلال أن رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع كشف أمام مجلس الحرب وثيقة مبادئ لصفقة تبادل للأسرى، تشمل في المرحلة الأولى إطلاق سراح 35 أسيرا لدى المقاومة في قطاع غزة من النساء والجرحى وكبار السن مقابل هدنة ل 35 يوما. وأضافت أنه من الممكن بعد ذلك تمديد التهدئة لأسبوع إضافي من أجل إجراء مفاوضات حول إمكانية استكمال المرحلة الثانية من الصفقة التي تتضمن إطلاق سراح الجنود. واعتبرت القناة أن جوهر الخلاف ليس بالضرورة في عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيضطر الكيان إلى إطلاق سراحهم من السجون، بل في نوعيتهم. ولفتت إلى أن الصفقة تشمل إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين الذين قاموا بهجمات أسفرت عن قتل مستوطنين، سيكون من الصعب على الجمهور والسياسيين هضمها. من ناحيته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الصفقة المرتقبة لن تكون بأي ثمن، وقال إن لديه خطوطا حمراء. عن التخبط الذي يعتري قرار نتنياهو حيال صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة تحدث الخبير في الشؤون الإسرائيلية نهاد أبو غوش.
واضح تماما أن نتنياهو يناقض نفسه، من جهة أحيانا هو يتنكر لمطالب أهالي الأسرى الإسرائيليين ولحركة الاحتجاج التي تتسع يوما بعد يوم، ثم في اليوم التالي يحاول أن يتنازل أمامهم ويحب أنه يبذل قصارى جهده استعادة الأسرى. من جهة أخرى يوفد رئيس الموساد ديفيد برنيع ليس فقط إلى باريس، يعني قبل ذلك ديفيد برنيع طاف عددا من الدول في الإقليم وفي أوروبا أيضا، كذلك الأمر مع رئيس الشباك. فإذا هو يتحدث بلغتين، يتحدث ب يعني وجهين متناقضين أحيانا. هذا يعكس المأزق الذي هو فيه، حيث يتعرض لضغوط من شتى الاتجاهات، ضغوط داخلية اليمين ومن المعارضة أيضا ومن حركة الاحتجاج ومن بعض الأوساط المتطرفة من المستوطنين، وفي نفس الوقت أيضا يتعرض لضغوط دولية وتحديدا من الإدارة الأمريكية. ثم يعني هناك تحذيرات كثيرة تأتيه من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي تحذر من أن الحرب بدأت تفقد الزخم وتفقد الدعم الدولي وتنعكس بنتائج سلبية على إسرائيل نفسها. حتى من هم في مجلس الحرب أعتقد أن معظمهم لا يؤيدون استمرار الحرب، بل يريدون وقفا يعني لإطلاق النار والقبول بأي صفقة مع المقاومة، لأن الأولوية القصوى لديهم هي عودة الأسرى. ربما يتحينون الفرص بعد ذلك لتوجيه ضربة إلى المقاومة وللشعب الفلسطيني في غزة، لكن الآن هناك خطر، هناك خشية، هناك مخاوف جدية من أن إهمال موضوع الأسرى سيؤدي إلى تعريض حياتهم للخطر. وهذه المسألة لا تطال فقط 130 أو 136 أسيرا، بل هي تنسف أساسا مهمة جدا، قاعدة بني عليها الجيش الإسرائيلي الذي يدعي أنه مسؤول عن عناصره أينما ذهبوا ومهما حصل معهم. فإذا نسفت هذه القاعدة فقد الجمهور الإسرائيلي العريض ثقته بالجيش وثقته بالدولة، حتى أن الإسرائيليين سيفقدون ثقتهم بمستقبل هذه الدولة ومستقبل بقائهم في هذه الأرض. لذلك المسألة ليست بهذه الصورة التي يصورها نتنياهو. هو حاول أن يأتي بأهالي القتلى ليقول للمحتجين، أنا لدي أهل القتلى أيضا، هم يريدون استمرار الحرب. ولذلك نتنياهو يناور، من الواضح تماما أن كل مناورات نتنياهو هدفها إطالة الحرب من جهة، هدفها بقاؤه بالسلطة بالتالي، وهو يخشى من أنه أي صفقة يمكن أن تفك ائتلافه الحكومي بخروج أحزاب اليمين. لكن حتى لو توفرت له شبكة أمان يمكن أن تتوقف الحرب، وبالتالي يواجه ضغطا هائلا لإجراء انتخابات مبكرة. أعضاء حزبه مثل يوآف جالانت وزير الدفاع يقول دعونا نجري انتخابات بعد 6 أشهر من توقف الحرب، وبالتالي نتنياهو في مأزق، ويبدو أن لا حل أمامه إلا بحصول معجزة منها مثلا، أو حتى ربما إذا أطال الحرب 4 أسابيع أو شهور أخرى لعل الضغط الأمريكي يخف عليه بسبب اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية.
نعم، شكرا للأستاذ نهاد أبو غوش. وأما قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان. هذا وارتدى العشرات من الأطفال الفلسطينيين الأكفان في أحد مراكز النزوح في رفح تعبيرا عن مخاوفهم من الإبادة الجماعية بعدما تسبب العدوان بجعل 25,000 طفل أيتاما. الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
ما بدنا طحين ولا سردين، بدنا حرية.
يعيد المشهد نفسه، ولكن هذه المرة في العام 2024. فلسطينيون نزح آباؤهم في العام 48 يطلقون نداء تحذير من موت يقتل الجميع بقطاع غزة.
نشعر بالبرد، نشعر بالألم، نشعر بالجوع، نشعر بمآسي، فقررنا أن نقف ونوجه رسالتنا للعالم أن ما يحدث لنا هو إبادة جماعية، وآخر ما صدر عن توقف تمويل الوكالة ما أدمى قلبنا، أيضا هذه إبادة جماعية.
الأطفال لبسوا الأكفان ورددوا شعارات تدعو لحمايتهم من الإبادة.
هذا اللباس كتير في ناس لبسوه لما ماتوا، يعني إحنا حاسين حالنا إن عن موت، لأن هلا هم خش اختلعوا من بيحكوا منا نطلع من خان يونس نيجي عارف أحولنا نروح فيش إلا مكان نروح فيه. فاليوم مقابلة إنه نيجي ونلبس الكفن هذا وندل على حقنا إنه نعيش بأمان ونطالب حياة جديدة.
احنا متوقعين انه هيصير موت، ما فيش رجع على بيوتنا، مش هنفكر باي طريق انه نرجع على بيوتنا، يعني ما فيش امل انه نرجع، في امل انه نموت.
وجاءت الفعالية في احد مراكز النزوح برفح ليؤكد الفلسطينيون للعالم ان الصواريخ ليست وحدها من تقتلهم، فهناك البرد والجوع.
أطفالنا بموتوا، مش بموتوش من اليهود من الاحتلال، بموتوا من البرد، من قلة الغذاء، من قلة كل إشي. فيش عنا ولا إشي يصلح إن إحنا الشعب الفلسطيني. إحنا بنناشد الدول العربية بالرحمة، يشوف الشعب الفلسطيني بالرحمة.
ويلبس الأطفال الفلسطينيون الأكفان في إشارة إلى تعرضهم للإبادة الجماعية، موجهين نداء لكل العالم: أوقفوا الحرب حتى لا نموت قريبا.
وبهذا نصل أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
واحنا قطعة من هالأرض وعمر الأرض وعهد الله ما بترحل. عهد الله وعهد الدم، عهد الله نشوع نموت ولا نرحل. عهد الله وعهد الدم، عهد الله نشوع نموت ولا نرحل. بعد حرية. هدمتوا البيت دليلة فوق علية. منعكوا الزاد زرعنا الأرض حرية. قطعتوا النور والمية ضوينا.